الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، والصلاة والسلام على من بعثه الله بين يدي الساعة هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المباركون، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وعنوان لقائي وحلقة هذا المساء المبارك أشد حبا لله، وهو جزء من آية مباركة كريمة قال الله عز وجل فيها: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، إلى ما بعدهن من الآيات. الحديث عن المحبة جاء في القرآن كثيرا، ذكر الله عز وجل من يحب وما يحب وما لا يحب، وصفضت كلمات العلماء في الحديث عن المحبة على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيما سنعرضه في هذا الدرس المبارك إجمال بحول الله وقوته لما نريد بيانه. نبدأ بالآية الأم في الباب. قال الله عز وجل: ومن الناس، ومن هذه بعضية، والناس هنا مفردة عامة لكن المقصود بها أهل الإشراك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الأنداد جمع ند، هو المثيل الشبيه النظير، وبعض أهل العلم يشترط أن يكون معاديا، من قولهم ند البعير بمعنى ترك الجمع الذي كان معه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يكاد يجمع أهل التفسير على أن المراد به الأصنام والأوثان التي كان يعبدها كفار قريش. يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لأهل العلم رحمهم الله قولان في بيان معنى هذه الآية: هل كان أولئك الوثنيون المشركون يحبون الله أم كانوا لا يحبونه البتة؟ ما الذي يفقه ويفهم من الآية؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد أن أولئك من أهل الإشراك لم يكونوا يحبون الله طرفة عين، وإن الآية تقارن ما بين حب أهل الإشراك لأوثانهم وأصنامهم وحب أهل الإيمان لله عز وجل، فهؤلاء محبتهم محبة باطل والمسلمون محبتهم محبة حق. وبعض أهل العلم يرى أن المراد بالآية أن أولئك الكفار أهل الإشراك كانوا يحبون الله لكنهم يحبون أصنامهم وأوثانهم، ثم يعطونها من التعظيم والذل والخضوع ما يجعلونها ندا لله، أي يساوونها مع الله عز وجل في محبتهم لها وتعظيمهم إياها، وهذا الذي أنكره الله عز وجل إليهم أو عليهم. وظاهر القرآن يؤيد هذا المعنى، لأن الله عز وجل قال عنهم في سورة الشعراء لما ذكر أنهم يلقون في النار قال: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. وقطعا معنى الآية إذ نسويكم برب العالمين ليس المقصود أنهم يسوونهم مع الله عز وجل في الخلق والرزق، فهم يعلمون يقينا أن أصنامهم لا تخلق ولم يزعموا يوما أن أصنامهم تخلق، لكن المساواة منهم هنا في أنهم صرفوا التعظيم والذل والعبودية والخضوع لتلك الأصنام لأنهم يحبونها كمحبتهم لله، فهذا هو المعروف عند العلماء بشرك المحبة. فقال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والآية تتضمن كذلك أن حب الصالحين المؤمنين المسلمين لربهم جل وعلا أشد من حب أولئك الوثنيين المشركين لأصنامهم. ينجم عن هذا أيها المبارك ما يقوله العلماء في مثل هذه المواقف من قضية التفصيل في أنواع المحبة. هناك محبة عبودية تتجلل بالخضوع والذل، وهذه لا تكون إلا لله، ولا يجوز صرفها لغير الله، مثلها مثل مظاهر التعظيم الأخرى كالركوع والسجود والذبح، فهذه شعائر عظمة لا تصرف إلا لله الواحد القهار. ثم تكون هناك محبة لله، فالأولى محبة الله ثم محبة لله وفي الله، وهذه كما يحب الإنسان الأنبياء الصالحين، يحب ما يعلم أن الله يحبه، ويحب من يعلم أن الله عز وجل يحبهم، فمحبة هؤلاء من أجل ما أثنى الله عز وجل به عليهم، هذا من أوثق عرى الإيمان ومن كمال الإيمان مما يتحلى به الصالحون. وقد مر معك مرارا أن ذلك الأعرابي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أنت مع من أحببت؟ قال أنس، فما فرحنا بعد إسلامنا بشيء أعظم من فرحنا بهذا الحديث. ثم قال أنس وأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر. فأنس رضي الله عنه يحب أبا بكر وعمر لأن الله عز وجل ورسوله أثنى عليهما، ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله بعثه وأرسله وجعله خاتما للنبيين وإماما للمتقين وقائدا للغر المحجلين. فهذا هو الذي من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. ثم هناك محبة ينجم عنها محبة الإنسان للأشياء التي تنفعه، فيحب الإنسان والده محبة إجلال، ويحب ولده محبة إشفاق، ويحب زوجته محبة لذة، إلى غير ذلك من أنواع المحاب. فالجائع يحب الطعام، ومن كان به الظمأ يحب الماء، فهذه محاب للملذات لما زينه الله عز وجل في القلوب. ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. والنظر في مثل هذه الأمور ينظر، فإن كان الإنسان يحب ما أباحه الله عز وجل له من ملذات الدنيا المباحة لكنه يجعلها طوعا لمرضات الله عز وجل، يجعل ما رزقه الله مما يحب ذلك العبد عونا له على ما يحب الله ويرضاه، فهذا يمكن الاصطلاح على تسميته محبة السابقين. وإن كان العبد لا ينظر إليها بمثل ذلك بمثل تلك النظرة، وإنما يحب تلك الملذات لكنها لا تصرفه عن طاعة الله. قال الله عز وجل عن بعض عباده الخلص رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهو لم يبلغ منزلة الأول، لم يجعل تلك المحاب معينة له على طاعة الله، لكنه في الوقت نفسه لم يجعلها صارفة له عن طاعة الله، فهذا يمكن الاصطلاح على أنها محبة المقتصدين. وثمة محاب أخر قد يحبها العبد لكنه يجعلها ينصرف إليها ويجعلها همه وهواه ورغبته، فتصرفه كثيرا عن طاعة الله، فهو لم يكن مثل سابقيه. فهذه يصطلح العلماء على تسميتها محبة الظالم أنفسهم، وهذا كله مأخوذ من قول الله عز وجل في كتابه العظيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فهذا أيها المبارك نوع من الإجمال عن أنواع المحبة في قول الله تبارك اسمه من حيث الإجمال والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم جاءت آية أخرى بعد آية البقرة في سورة آل عمران، قال الله عز وجل فيها قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله هذه دعوة، فالكل يدعي أنه يحب الله، فجاء الأمر الإلهي باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا أخذ العلماء أن من أمارات وعلامات حب الله جل وعلا أن يتبع الإنسان سنة وهدي وشريعة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فكمال الاتباع دليل على كمال المحبة، وهذا يورث وثمرته التي يورثها العبد أو يرثها العبد أن الله عز وجل يحبه. وقد قيل ليس الشأن أن تحب بل الشأن أن تحب، أن يرزق العبد محبة الله عز وجل له وتلك خصيصة عظمى وعطية كبرى. شهد النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه عينا أن الله عز وجل لا يحبهم. قال عليه الصلاة والسلام في حق علي رضي الله عنه وأرضاه، قال ليلة خيبر لو أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فكون عليه الصلاة والسلام يشهد لعلي بأنه يحب الله ورسوله، هذه ينصرف إليها المؤمنون جميعا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعلي بأن الله يحبه وبأنه هو صلى الله عليه وسلم يحب علي، فقال لو أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهذه منزلة عظيمة، ولذلك قال العلماء إن المحبة من أعظم مقامات الصالحين. لكن كيف ينالها الإنسان؟ ثمة أحاديث تقرب هذا المعنى. قال عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل، فأصبح الحديث قدسية، يقول الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن أعاذني فلأعيذنه. فمعنى الحديث القدسي كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت رجله، المراد التوفيق في أن الله عز وجل يوفقه، فيصبح ذلك العبد يمضي في دنياه لأن الله عز وجل يحبه من فوق سبع سماوات، فيرزقه الله عز وجل التوفيق، والتوفيق من أعظم العطايا. وقد قال الأول وسل من ربك التوفيق فيها، وأخلص في السؤال إذا سألت، ونادي إذا سجدت به اعترافا كما نادى ذنون بن متى. وذنون بن متى يونس عليه السلام دعا ربه بقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، نزه ربه عما لا يليق به، وحد الله في المقام الأول، اعترف بذنوبه وتقصيره وظلمه لنفسه. والمراد أن التوفيق من أعظم العطايا ومن قرائن وأمارات حب الله جل وعلا لذلكم العبد. ثم يأتي حديث جبريل متوجا عطاء الله عز وجل لذلكم العبد في أعظم صوره. قال عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبرائيل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يكتب له القبول في الأرض. وهذه نعمة وعطية عظيمة تحتاج إلى عظيم الشكر. الله عز وجل لما ذكر الصالحين الأخيار كيف تقبلوا نعم الله، تقبلوها بالشكر، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وفي آية أخرى ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. والله عز وجل قال للكليم الصفي النجي موسى بن عمران وكن من الشاكرين. وقال الله عز وجل مثنيا على عبده نوح قال إنه كان عبدا شكورا. فأن يكتب لعبد القبول في الأرض ومحبة الناس له يرجى ولا يجزم، يرجى ولا يجزم بأنها من محبة الله جل وعلا له، لأن القلوب بيد الله. وقد قال العلماء من أقبل على الله عز وجل بقلبه أقبل الله عز وجل عليه بقلوب عباده، من أقبل على الله عز وجل بقلبه أقبل الله عز وجل عليه بقلوب عباده، فيحبه الصالحون الأخيار عامة المسلمين، لن يخلو من حاسد، لن يخلو من حاقد، هذه سنة الله عز وجل في خلقه. لكن العبرة بالسواد الأعظم وعامة أهل الملة. فهذا مما جاءت الأحاديث فيه مما يتوج به من يحبهم الله جل وعلا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكمال اتباع العبد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يورث محبة الله جل وعلا التي هي التي الغاية والمقام التي شمر إليها العاملون وتنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون. فعندما يمشي العبد على قدميه في الأرض وهو محتفا به في الملأ الأعلى يحبه الله جل وعلا، تلك المنازل الحق التي يغبط عليها كل ولي لله. هذا خليل الله إبراهيم لما أغلظ عليه أبوه قال له كما خلده القرآن قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وهذا من قرائن وأمارات حب الله عز وجل لهذا العبد الصالح. بل قال الله عز وجل عنه واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهذا من أرفع المقامات في منزلة المحبة. أورثنا الله عز وجل وإياكم محبته، ورزقنا الله وإياكم بالتوفيق طاعته. بعد قليل إن شاء الله نفي إلى بعض ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه. الحمد لله وكفى، انتهينا آنفا إلى الحديث عن محبة الله عز وجل لعباده، وقلنا إننا سنستأنفه مبتدئين ببيان ما دلت السنة على أن الله عز وجل يحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، في بعض النسخ الحفي بالحاء بدلا من الخاء. وهذا الحديث جاء في خبر له أن أحد أبناء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في الوقت الذي قتل فيه عثمان وتنازع الناس فيه في أمر الخلافة أو قبيل ذلك، فخرج أحد أبنائه من المدينة إلى بعض ضواحيها وإذا بأبيه سعد بن أبي وقاص في إبله وغنمه، وهو أحد العشرة المبشرين وأحد الستة الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض كما جاء في وصية عمر. فلما أقبل الابن على أبيه قال سعد رضي الله عنه أعوذ بالله من شر هذا الراكب. الإنسان يعتصم يلتجئ يعوذ بالله من كل ما يخافه، وهو لم يقل أعوذ بالله من هذا الراكب، هذا ابنه، لكن كل أحد يحمل خيرا وشرا. فقال رضي الله عنه وأرضاه وهو الموفق في دعائه اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الراكب. نزل الابن من دابته فقال لأبيه معاتبا أنت في إبلك وغنمك والناس يختصمون الملك في المدينة، فضربه سعد على صدره وقال اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هذا أوصاف يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في عباد يحبهم الله. فلفظ العبد يأتي على من كان مع على كل عبد، بمعنى أنه كلنا شئنا أم أبينا لنا عبودية قهر، أي علينا عبودية قهر عند ربنا، كلنا في هذا الباب سواء. ثم تأتي محبة عبودية العبادة والطاعة، هذه التي يتنافس فيها الناس. إن الله يحب العبد التقي، والتقوى كلمة جامعة عظيمة جليلة الأثر في القلوب، وصى الله بها عباده كلهم، وقد فسرها العلماء بمعاني متقاربة وإن تفاوتت ألفاظه. أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. الامتثال لأمر الله، الاجتناب لنهيه، الخوف، الرجاء، المحبة، كلها تندرج في التقوى. إن الله يحب العبد التقي الغني، أكثر أهل العلم على تفسيرها بغنى النفس، هذا تشوف نفسه لا تتطلع إلى عرض الدنيا، وفسرت عند البعض بغنى المال، وهذا قد يستشهد له بأن سعدا كان في إبل وغنم. وقد يرد على هذا الاستشهاد بأن الإبل والغنم ليست بشيء إذا ذكر الملك والسلطان والخلافة. ثم قال الخفي على رواية بعض النسخ أي الخامل الذكر الذي لا يحب الظهور خوفا على نفسه من الرياء. وقد كان الأخيار من السلف لا يحبذون لا يرغبون أن يكون الإنسان معروفا، لكن قد يبتلى الإنسان بأن يظهر ويعرف ويشار إليه بالبنان، هذا يجب عليه أن يعلم أن مقامه عند الله ليس بإشارة الناس إليه ولا بمعرفة الناس به، وإنما مقامه عند الله بما بينه وبين الله عز وجل من عمل صالح. يقول الله يوم تبلى السرائر ولن يخلو أحد من خطأ من معصية، كل بني آدم خطاء، لكنه يسارع إلى التوبة ولا تعجبه نفسه. وله الذي ينبغي عليه أن يكون هؤلاء، ينبغي عليهم أن يكون لهم حظ من أعمال كثيرة في الخفاء. العبد التقي الغني الخفي. على الرواية الأخرى في بعض النسخ الحفي بالحاء بدلا من الخاء. قال العلماء البار ذو اللطف بقرابته والمساكين والفقراء، هذا الذي يتضمنه معنى الحفي، وإن كان الأول أشهر في النقل، وإن كان الأول أشهر في النقل. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، هذا واحد. كذلك منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البقاع، عن المواطن، عن الأمكنة، فقال أحب البلاد إلى الله مساجدها. فالمساجد مواطن بقاع يحبها الله، لأن الله عز وجل جعلها مضان لوجود نوره. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. أين مكمن هذا النور يا ربنا؟ قال الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فلما رفعت وأسست على التقوى وذكر فيها اسم العلي الكبير، كانت المساجد أحب البقاع والبلاد إلى الله. والمساجد ولله الحمد في الأرض كثيرة، لكن يبقى فضل المساجد الثلاثة ظاهرة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. وقد يقول قائل يأتي بعد ذلك من كان في التاريخ أو في أثر آخر خاص به، مثل مسجد قباء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره. وبعض المساجد محال أن يجزم أحد أن هناك فضلا معينا في الصلاة فيها، لكنها أخذت بعدا تاريخيا عظيما في تاريخ أمتنا المجيد، كمسجد جواسة في الأحساء. فهذا المسجد كان فيه في زمن النبوة صلاة جمعة، ولم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم مسجد تقام فيه الجمعة قبل فتح مكة إلا مسجدين: مسجده صلى الله عليه وسلم في مدينته، ومسجد جواثة في الأحساء. ومقام المسجد ومكانه باق إلى اليوم، وقد بني على الموضع مسجد على ما يبنى عليه، جرت عادة البناء عليه الناس اليوم. والمقصود هذا أخذ بعدا تاريخيا، مسجد بني أمية في دمشق هذا أخذ بعدا تاريخيا لأنه بني في أواخر القرن الأول من تاريخ أمتنا المجيدة، وهكذا. لكن لا يعطى ولا تعطى هذه المساجد بعدا شرعيا بأن يقال فضل الصلاة فيها، فلا فضل إلا ما شهد الشرع بالفضل فيه: المساجد الثلاثة ومسجد قباء. نأتي لمحبة الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم أحب الطعام إلى الله ما تكاثرت عليه الأيدي. والمراد من ذلك أن المؤمنين مأمورون بالاجتماع، بالألفة، بالمحبة، بالتواد، بالاقتراب بعضهم من بعض. فالذي يفقه من هذا الحديث أحب الطعام إلى الله ما تكاثرت عليه الأيدي أو ما ازدحمت عليه الأيدي، كل ذلك يبين أن الإسلام يدعونا للاجتماع، للألفة، للوحدة، للاتحاد، لأن نكون بعضنا لبعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فهذه مما أخبر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ما أعظم النعم؟ القرآن، النبوة رفعت بخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعدي ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالقرآن من أعظم النعم وأجلها. كيف يحب الله أن يرى أثر نعمته على عبده؟ صاحب القرآن يتلوه أو يقرأ عليه أو يعلمه الناس ويبينه له. فهذا من أعظم النعم. نعمة المال، يرى العبد عليه من الثياب ما يستر عورته، ما يجمل هيئته في غير سرف ولا مخيلة. كذلك من أعطي حظا من جاه يرى عليه ذلك في سعيه في اليتامى والمساكين والأرامل ومن قعدت بهم الحاجة، كل ذلك يندرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. كذلك إذا كانت ثمة أشياء يحبها الله فثمة أشياء لا يحبها الله. يقول الله عز وجل في سورة الحديد: إن الله لا يحب كل مختال فخور. المختال الفخور، الفخر غالبا يكون بالشيء الخارج عن الإنسان نفسه من المال أو من الجاه، هذا أحيانا يدعو إلى الفخر. وما يصنع من طين ويترك يسمى فخار. لما يسمى فخار؟ لأنك إذا قرأته أحدث صوتا فكأنه يزهو على من حوله، فمن كان يحب أن ينظر إليه ويتطاول على الناس بماله بجاهه بغناه بنسبه فهذا غير مندرج في من يحبه الله، بل على ضده. قال الله عز وجل: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، وقال: والله لا يحب كل مختال فخور. والخيلاء والكبر والتكبر على الناس صفات يبغضها الله. فالمؤمن الحق الذي يريد وجه الله والدار الآخرة ينأى بنفسه عنها. يبقى سعي الإنسان للنوافل، فسعي الإنسان للنوافل يجلب له محبة الله كما مر معنا في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ما النوافل؟ الصلوات المفروضة لها نوافل، الصيام له نوافل، الحج له نوافل، العبادات كلها لها نوافل، فالزكاة نافلتها الصدقة، والصلاة لها نوافل مقيدة بما يعرف بسنن الرواتب، ونوافل مطلقة إما أن تكون مقرونة بسبب كتحية المسجد أو غير مقرونة بسبب كصلاة الليل. وكذلك الحج والعمرة، الأصل أنه أن الحج فرضه الله علينا مرة في العمر، لكن إذا ازداد الإنسان منه فهو خير له، قال عليه الصلاة والسلام: فما زاد فهو تطوع. والعمرة تختلف في وجوبها، هل هي واجبة مثل الحج أو لا؟ وأيا كان القول فإنه قلما مؤمن إلا اعتمر، لكن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن من الذنوب. هذه الأعمال الصالحة وغيرها مما جاء الشرع به، كل ذلك أيها المبارك يكون سببا في محبة الله للعبد. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحبه الله سلم من العذاب. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك، هذا والعلم عند الله. الحمد لله، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، عنوان اللقاء: أشد حبا لله. الأخ طلال من دبي، تفضل. تفضل يا أخي طلال.
والله يا شيخ ثلاث أسئلة سريعة لو سمحت.
تفضل.
في آية: وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهل هنا يعني هجران القرآن حتمي، أم هو يعني دعوة خفية لعدم هجر القرآن؟ وإذا كانت هذه النتيجة هي حتمية، فهل يجب علينا يعني أن لا نقرأ القرآن، أم أن نتابع بحيث أنه يعني نحقق يعني أن لا نحقق هذا المضمون؟
نعم.
الآية السؤال الثاني: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فلو لم يتم إصلاح فهل تكون نية أحدهما سيئة يعني؟ والسؤال الثالث: أين وصلت في تفسير وكذلك أورثناها بني إسرائيل، وجزاك الله خير.
شكرا لك أخ طلال. أما الآية الأولى يا أخي الكريم، فإن الله عز وجل قال في سورة الفرقان: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يجب أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يتحدث عن أمته التي أجابت دعوته، لا يتحدث عن أبي بكر أو عن عمر أو عني أو عنك من المسلمين. الحديث هنا الآية تتحدث عن كفار قريش، هذه الصورة أيها المبارك مكية، وهذه الآية مكية، والمقصود بالهجر هنا الترك بالكلية، الترك بالكلية، أي أنني قرأت عليهم القرآن فلم يقبلوه، وعرضت عليهم وحيك فلم يؤمنوا به، هذا المقصود من الآية. لكنه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا يقع من مؤمن الهجر القرشي لأنه يكفر، الهجر هجر القرشيين لم يؤمنوا بالقرآن أصلا، هذا المقصود بالآية، فهؤلاء لم يؤمنوا بالقرآن أصلا فهم كفار، لكن المسلمين من حيث الجملة قبلوا القرآن وإلا ما أصبحوا مؤمنين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فلا بد من الإيمان بالقرآن، لكن تعاملنا مع القرآن يختلف، فمنا من يختم بذردة أيام، منا من يختم في أسبوع، منا من يختم في شهر، منا من يختم في 40 يوما، منا من يختم في شهرين، منا من يختم في سنة، منا من لا يختم لكنه يقرأ القرآن كثيرا، ومنا عياذا بالله من يهجر القرآن فلا يكاد يقرأه إلا بالصلوات المكتوبة، لكن لا يسمى هجر، لا يسمى هذا هجرا كليا مثل هجر كفار قريش، لأنه ما دام يقرأه في الصلاة فهذا ليس هجرا كليا. أما إن يريد إصلاحا الله عز وجل أعلم بحالهما، فقد يكون كل منهما يريد الخير، لكن ليس هناك مصلحة في بقائهما معا، والله يقول وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، فحتى لو كان صادقين في النية لا يلزم أن تكون حياتهما قابلة للعودة مرة أخرى، هو المهم أن لا يبغي أحدهما على الآخر، وأن لا ينوي أحدهما نية سيئة، ثم الخيرة فيما يختاره الله. أما الآية فما زلت متوقفا في معناها إلى يومنا هذا، والعلم عند الله، مع الشكر لك يا أخ طلال. الأخ أحمد من الأردن تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير من الله وعافي.
نحبك والله يا شيخ.
أحبكم الله.
شيخ الآن في فصل الشتاء وكثرة في المساجد الجمع بين الصلوات. أيوة. الآن يا شيخ الآن الجو ما بكون فيه شتاء أو فيه شوية برد، لكن الشيخ بجمع.
هل هناك
أنا بصلي مع الصلاة الأولى وبخرج.
شوف هو أنا يعني اسمعني، لا يحسن بي أن أحكم على ما لم أرى، فهناك في الأردن علماء أجلاء موثوق بهم. الأصل أن الجمع لا يكون إلا إذا احتيج إليه، فإذا كانت هناك ليلة شاتية مطيرة جاز الجمع، إذا كان هناك برد شديد يصعب على الناس أن يخرجوا فيه للصلاة ثمة في أقوال الفقهاء من يجوز ذلك، وكذلك في المطر من باب أولى. أما إذا كان البرد مما أعرفه الناس والناس يذهبون ويغدون إلى أماكن عملهم وإلى متاجرهم وإلى قضاء حوائجهم ولا يعرف نكير لذلك، بمعنى أن الكل يستطيع أن يخرج ويأخذ ويروح، فالخروج للمساجد من باب أولى، اللهم إلا إن كان هناك مطرا شديدا يعيق خروج الناس. نعم.
إذا طلعت من الصلاة ورجعت للصلاة بعدها
أنت اذهب المساجد التي لا جمع فيها براءة للذمة. نعم. الأخ صديق من السعودية.
كيف يا شيخ؟ السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أنا أحبك في الله يا أخ.
أحبك الله يا أخ صديق.
حفظك الله إن شاء الله. الله يعافيك.
آمين.
قلت يا شيخ أنا والله زول شاب وملتزم ولسه ما تزوجت، لكن نغيم في السعودية هنا وملتزم الذنوب مع إدارة حاجة تخلص منها، وبعدين العادة السرية برضو. طريقة كيف؟
ثمة أشياء يعني يفرجها الله، ثمة أشياء يكفرها الله بالصلوات المتتابعات وبالاستغفار. نسأل الله أن يشرح صدرك ويحفظك وييسر لك الزوجة الصالحة التي تغنيك عن كل شيء. شكرا أخ صديق. الأخت سميرة من الجزائر تفضل يا أختي.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام، حياك.
أريد فقط منك، تكلمت مرة عن حد من حدود الله في برنامج آخر،
عن ماذا؟
حد عن اللعان، تكلمت عن حد من حدود الله في برنامج آخر.
حد من حدود الله، نعم نعم.
حد اللعان وحد الزنا.
نعم.
حد اللعان والقذف.
والقذف نعم.
وقارنت بين الحدين على أنه أحدهما عبارة عن زنا والثاني عبارة عن قذف.
نعم.
أنا لا أريد أن أراجعك شيخ إذا أنت عالم كبير، ولكن عندي فقط بقت هذه الحاجة في نفسي، أنه إذا زنت المرأة فهي ليست زانية فقط، هي زانية محصنة.
نعم.
ليست زانية من باب الزنا فقط، هي زانية محصنة، والحد في هذه الحالة هو عبارة عن الرجم حتى الموت.
نعم.
راح يكون أكبر من حد القذف. فقط أردت أن ألفت نظركم إلى هذا الموضوع.
أي بس هذا لا يعارض، لا جميل كلامك يا أخت سميرة وحسن، لكنه لا يعارض ما قلناه، لا يعارض ما قلناه أبدا. نحن نتكلم إن الله عز وجل جعل حد القذف 80 وجعل حد الزنا 100 منصوص عليه في كتابه العظيم، الزاني غير المحصن وكذلك الزانية غير المحصنة. فلما جاء جل وعلا عند التفريق عندما يرمي الرجل زوجته برجل آخر، والله يقول الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فذكر جل وعلا شهادة أحدهم 4 شهادات يشهد بالله، ثم يشهد بالخامسة يقول فيها أن لعنة الله عليه، في حين أن المرأة لا تقول لعنة الله علي، تقول غضب الله علي. فنحن كنا نجيب لماذا زادت المرأة على الرجل، فقلنا الزيادة آتية من وجه أن الرجل لو كان كاذبا فكل ما وقع منه هو قذف لامرأته، وأما المرأة لو كانت كاذبة فالذي وقع منها الزنا، والزنا أعظم من القذف قطعا إجماعا، وأنت لا تخالفين في هذا. فعلى هذا جعل الله عز وجل في حق المرأة أن تقول الغضب، وجعل في حق الرجل أن يقول اللعنة. قولك وفقك الله إن الزنا فيه الرجم على قول جماهير العلماء حق، لكنه لا يغير من المسألة شيئا، بل هو يزيد المسألة تأكيدا. نعم. الأخ محمد من السعودية.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله.
عندي سؤالين يا شيخ. الأول، نعم. كيف نعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله سرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة؟
نعم.
والسؤال الثاني، هل الدعاء بعد نهاية الشهد الثاني في الصلاة من مواضع الإجابة؟ جزاكم الله خير.
شكرا يا أخ محمد. أما الحديث الأول، سؤالك الأول، النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الآن قول عليه الصلاة والسلام تغدو خماصا أي جائعة، وتروح يعني ترجع بطانا، فأثبت لها السعي، أثبت لها الغدو، وأثبت لها الرواح، فهي تسعى في طلب الرزق. فالتوكل لا ينافي السعي في طلب الرزق. يأتي شاب، تأتي شابة تبحث عن وظيفة، هذا لا ينافي التوكل. تجلس بالساعات في عملها، يجلس الرجل بالساعات في عمله، هذا كله لا ينافي التوكل. جاء عياذا بالله بعض غلاة الصوفية فيقولون للناس هذا ينافي التوكل، لو مكثتم في بيوتكم الله رزقكم، هذا ليس بمعقول، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة كما قال عمر. واحد هؤلاء الغلاة يقول جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غياهبه الجنون، يقول قبلها فسيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غياهبه الجنين. وهذا كله باطل، الجنين لم يكلفه الله بالسعي، والله يقول ما من دابة إلا على الله رزقها، لكنه جل وعلا كتب أننا نسعى في الرزق، قال ربنا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ثم إن الأسوة والقدوة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقد كانوا يسعون يبحثون عن رزق، يبحثون عن الرزق، والله عز وجل قال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. هؤلاء التجار في المقام الأول يبتغون من فضل الله أي من رزق، من رزق الله. قولك وفقك الله دعاء بالتشهد عند بعد التشهد من مواطن الدعاء، الدعاء بعد التشهد الأول من مواطن الدعاء، وكذلك بعد التشهد الأخير قبيل السلام هذا يتأكد، لكن حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بعد التشهد الأول قبل أن يرفع لكن في مواطن قليلة، ولكنه كان صلى الله عليه وسلم يقول ثم فليتخير من الدعاء يعجبه، أي قبل أن يسلم، فهو موطن من مواطن إجابة الدعاء. نعم. الأخت أم محمد من دبي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام، حياك الله.
عندي استفسار الله يبارك فيك بخصوص سنة الظهر. أنا أصلي 4 ما قبل الظهر و4 بعدها، هل أترك مسافة زمنية ما بين السنة الأربعة وصلاني بعدين أصلي الظهر أم ألحقها بالصلاة؟ وبالنسبة للأربعة لما بعد الظهر، هل تجتمع ركعتين السنة أم هي 4 مع سنة الظهر؟
نعم.
والسؤال الثاني بخصوص الاستفتاح في الصلاة، هل مع كل ركعة نستفتح ولا بس في أول الصلاة؟
نعم.
وجزاك الله خيرا.
أنت يا أخت محمد أسئلة نافعة للناس إن شاء الله. بعد الأذان يا أختي أم محمد يشرع في السنة، يعني السنة القبلية تكون ما بين الأذان والإقامة، فلو أنك لأنك تحكمين نفسك تصلين في البيت صليت ركعتين سنة ثم سلمت، ثم صليت ركعتين سنة ثم سلمت، ثم أقمت الظهر فلا حرج، لو تركت شيئا من الوقت لا حرج، الأمر باختيارك أنت لأنك غير مقيدة بالجماعة، ولكن لو كنت في مسجد فأنت محكومة بالوقت الذي تقام فيه الصلاة، لأتي للذي بعدها تصلين ركعتين ثم ركعتين، هذه زيادة فضل يحرم فيها الجسد على النار. وأما ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها هذا يندرج في السنن الرواتب، وأربع قبلها واثنتين بعدها يصبح بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة من صلى لله في اليوم 12 ركعة. هذا ما يتعلق بالسؤال الأول. في السؤال الثاني دعاء الاستفتاح يا أختي الكريمة مكانه بعد تكبيرة الإحرام، بعد تكبيرة الإحرام ثم لا يعاد. الركعة التي تبدأين بها الصلاة إذا كنت أنت التي تصلين منفردة قلت الله أكبر، تبدأين دعاء الاستفتاح ثم لا يعاد، لا في الثانية ولا في الثالثة إذا كانت، ولا في الرابعة إذا كانت الصلاة رباعية، ولا في الثانية إذا كانت ركعتي الفجر، ولا في الثالثة إذا كانت صلاة مغرب، فلا يكون دعاء الاستفتاح إلا بعد تكبيرة الإحرام. لو أن إنسان أدرك الصلاة مع إمام أدرك الركعة الأخيرة لكنه عندما قال الله أكبر هذه بداية الصلاة له تكبيرة إحرام، فيشرع في دعاء الاستفتاح ثم لا يعود إليه مرة أخرى. نعم. الأخ أبو هيثم من الأهواز.
السلام عليكم جناب الشيخ.
عليكم السلام، حياك الله.
أحبك في الله يا سيدي.
حياكم الله أخي الكريم، حياك الله أبو هيثم.
جناب الشيخ سألني على الصلاة، سألني عن الصلاة مع الجماعة الذي تبث من بيت الله الحرام، ما أجرها أن تصلي معهم؟
الصلاة من بيت الله الحرام انظر إليها واسأل الله أن يرزقك الصلاة معهم، لكن لا تقتدي بالإمام وأنت في بلدك وتصلي معهم، ولا أعلم أحدا من أهل العلم في زماننا وهم لله الحمد كثر أفتى بجواز أنه يجوز ويصح الاقتداء بأحد أئمة الحرمين وهو يصلي في مكة أو في المدينة، لا يصلى معهم صلاة جماعة ولا نافلة، لكن اسأل الله أن يرزقك الصلاة في المسجدين المباركين المكة والمدينة، وأن يرزقنا أجمعين الصلاة في المسجد الأقصى بعونه وحوله وطوله وقوته، وما ذلك على الله بعزيز. الأخ أنس من الشارقة، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليك السلام يا أخي أنس،
كيف الحال؟
الحمد لله.
سؤالي لو سمحت، سؤال فضل. أول أنا أرهقتني الذنوب والمعاصي يعني لدرجة اليأس، هل من توبة؟ والسؤال الثاني، هل صحيح أن ابن مسعود كان يقول بأن سورتي الفلق والناس من الأدعية وليستا من القرآن، وما دليله؟
نعم، الذنوب والمعاصي مهما عظمت ينبغي أن يستقر في قلبك يا أخ أنس أن الله يقضي الحوائج وإن كثرت، ويسمع الدعوات وإن عظمت، ويغفر الذنوب وإن جلت، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا يقدر أحد من الخلق يا أخي الكريم أن يحول بينك وبين التوبة. الله يقول هو الذي يقبل التوبة عن عباده، أقبل على ربك ستجد ربك غفورا رحيما، تب إلى الله، صل ركعتين، ازدلف إلى الله، ادعوه في السر والعلن. الصواب عندي أن هذا لم يثبت عن ابن مسعود أنه يقول إن الفلق والناس ليستا من القرآن، محال أن يكون ذلك. المسلمون بحمد الله مجمعون على أن ما بين دفتي المصحف اليوم الذي يتلى ويقرأ هو كلام الله، تكلم الله به حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، نزل به خير الملائكة جبرائيل على خير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم في خير ليلة هي ليلة القدر. اللهم وفقنا للهدى وارزقنا العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملاً.